أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم 26 من هذا الشهر يصادف الذكرى السنوية لشهادة الشهيد ابن الشهيد رضوان الله تعالى عليهما وقاتلهما عمر الخامنئي لعنة الله عليه. الموضوع الفلسفة والعرفان، فصل عنوانه الجبر. ذكر فيما سبق أن العرفاء عادة يقولون بالجبر، والإسلام ينفي الجبر، وإنما يقول لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. الآيات الكرائم والأحاديث الشريفة تنفي الجبر، وتصريحات العرفاء نثرا وشعرا تثبت الجبر. فإذا هناك تناقض بين الإسلام وبين الجبر، فمن يعتقد بالجبر فهو يرفض الإسلام، فإذا هو زنديق ملحد كافر. هذا اليوم نستعرض بعض الآيات الكرائم، بعض الأحاديث الشريفة حول الجبر، وثم نستعرض بعض تصريحات العرفاء وفق الجبر. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: لا يكون العبد فاعلا ولا متحركا إلا والاستطاعة معه من الله عز وجل. الله عز وجل أعطى للعبد الاستطاعة، القوة، الاختيار، فربما يختار الإيجاب وربما يختار النافي. إذن فعل العبد وتحرك العبد يكونان مع الاستطاعة، أي مع الاختيار، فإذن لا جبر. الله عز وجل لا يجبر العبد على الفعل والتحرك. لا يكون العبد فاعلا ولا متحركا إلا والاستطاعة معه من الله عز وجل. وإنما وقع التكليف من الله عز وجل بعد الاستطاعة. التكليف الشرعي توجه من الله عز وجل إلى العبد بعد استطاعة العبد من قبل الله عز وجل، فلا يكون مكلفا للفعل إلا مستطيعا. إذن لا يكون العبد مكلفا للفعل أو مكلفا بالفعل إلا وهو مستطيع، إلا حال كونه مستطيعا، فإذا لا جبر. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يكون العبد فاعلا ولا متحركا إلا والاستطاعة معه من الله عز وجل، وإنما وقع التكليف من الله عز وجل بعد الاستطاعة، فلا يكون مكلفا للفعل إلا مستطيعا. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق عليه السلام: ما كلف الله عز وجل العباد كلفة فعل، أي تكليفا بفعل، ولا نهاهم عن شيء، ما أمرهم بالصلاة ولا نهاهم عن شرب الخمر حتى جعل لهم الاستطاعة. قبل الأمر والنهي العبد كان مستطيعا من قبل الله عز وجل، ثم أمرهم ونهاهم، أي بعد الاستطاعة، أي العبد مختار يختار. فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلا باستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي وقبل الأخذ والترك وقبل القبض والباسط. القبض يعني ينقبض عن شرب الخمر، البسط يعني ينبسط يتحرك نحو الحج والعمرة. مرة أخرى للتأمل، قال الإمام الصادق عليه السلام: ما كلف الله عز وجل العباد كلفة فعل ولا نهاهم عن شيء حتى جعل لهم الاستطاعة، ثم أمرهم ونهاهم، فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلا باستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي وقبل الأخذ والترك وقبل القبض والبسط. بعد الإسلام شلون يبين أنه ماكو جبر؟ حديث شريف آخر: لما انصرف أمير المؤمنين عليه السلام من صفين، أي انتهت مشاكل صفين، فتوجه الإمام نحو الكوفة، أقبل شيخ أي كبير في العمر شايب، فجثى بين يديه. الجثوة نوع من أنواع الجلوس بين القعود والقيام. فجثى بين يديه ثم قال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام. المسير هنا مصدر ميمي بمعنى المصدر، يعني أخبرنا عن سيرنا إلى أهل الشام، إلى معاوية وأصحاب معاوية. أبقضاء الله عز وجل وقدره؟ هو يسأل عن القضاء والقدر بمعنى الجبر. فقال يا الإمام: أجل يا شيخ، ما علوتم من طلعة أي من ربوة، ولا هبطتم من واد أي مكان سحيق بين جبلين أو أكثر من جبلين، إلا بقضاء من الله وقدر. الإمام يقصد التقدير، المعادلة، الموازنة، السنن الكونية. هو يتصور القدر بمعنى الجبر. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فإذا أنا ما سويت شيء، أنا كنت آله، الله كان يسوي الأعمال، أما أنا ما سويت شيء. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين: مه يا شيخ، مه يعني أسكت، لا تتكلم هذا الشيء. فوالله لقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم يعني في إقامتكم في صفين، لأن صفين طالت أشهرا وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، يعني رواحكم بقاءكم رجوعكم كل هذا به ثواب. ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. ما كان إكراه من الله أي جبر، ما كان اضطرار من الله أي جبر. فقال الشيخ: كيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ يا أمير المؤمنين، أنتوا الآن قلتوا أنه كل بقضاء الله وقدره، فإذا كان هناك جابر. فقال أمير المؤمنين: أوتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ ما كان جابر، كانت سنن كونية، كانت قواعد إلهية. فرد واحد يتمكن يسير وفقها ويتمكن يناقضها. إنه، دقق النظر، إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والناهي والزاجر من الله تعالى. إذا كان هناك جابر فبعد ماكو ثواب وعقاب، ماكو أمر ناهي، وماكو زاجر من الله. الزاجر يعني النهي. والحال أن القرآن الكريم مليء بالثواب والعقاب، والحديث الشريف مليء بالثواب والعقاب. وسقط معنى الوعد والوعيد، إذا كان هناك جابر بعد ماكو معنى للوعد والوعيد. ولم تكن لائمة للمذنب، إذا الشخص أذنب شرب الخمر فلا أحد يتمكن أن يلومه لأنه لم يشرب الخمر، وإنما في ديانة الجبر الله شرب الخمر أو الله أجبره على شرب الخمر. ولا محمد للمحسن، المحمد مصدر ميمي بمعنى الحمد، يعني ولا حمد للمحسن، لأن المحسن باختياره لم يحسن، وإنما الله أجبره على العمل الحسن. بعدين الإمام يلخص، طبعا لم نتلو كل الحديث الشريف. الإمام يقول: إن الله عز وجل كلفه، قال بوجوب صلاة الصبح، دقق النظر، تخيرا، قال صل صلاة الصبح، وإنما أنت مخير بين أن تفعل وبين أن تترك، إذا فعلت فلك الجنة وإذا تركت فعليك النار. ونهى تحذيرا، لم ينهى عن شرب الخمر مثلا جبرا، وإنما نهى تحذيرا، يعني حذر العباد عن شرب الخمر. قال إذا شربتم الخمر فوراءه أكو شنو؟ جهنم. دقق النظر مرة أخرى، لما انصرف أمير المؤمنين عليه السلام من صفين، أقبل شيخ فجثى بين يديه ثم قال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء الله وقدره؟ فقال: أجل يا شيخ، ما علوتم من طلعة ولا هبطتم من واد إلا بقضاء من الله وقدر. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين: مه يا شيخ، فوالله لقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. فقال الشيخ: كيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال أمير المؤمنين: أوتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله تعالى، وسقط معنى الوعد والوعيد، ولم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن. إن الله كلف تخييرا ونهى تحذيرا. هسه بعض التصريحات المناقضة من العرفاء. حافظ الشيرازي الشاعر الإيراني المعروف، هذا عارف وعارف في القمة إن صح التعبير، بل في الحضيض. هذا يقول عنده يعني الشيء اللي باقي منه ديوان الشعر كله رجس نجس خبيث مخبث، فيقول: رضا بداد بده وزجبين قره بقشا، الشيء المعطى لك ارض به وحل العقدة من جبينك. يعني ليش تغضب؟ من شنو تغضب؟ كل فعل الله عز وجل. كبر منو تدر اختيار نك شادند، لم يفتحوا أمامي وأمامك باب الاختيار، وإنما هو جبر. مو مشكلة، خلي حافظ وأتباع يقولون بالجبر، أما لازم يعترفون بأنهم زنادق ملاحد كفر. ما يصير يقول أنا قائل بالجبر وأنا أعتقد بالله عز وجل، هذا ما يصير. رضا بداده بده وزجبين قره بقشا، كبر منو تدر اختيار نكشادند. كتاب تماشاگه راز، تأليف المطهري، رقم الصفحة 86. شعر آخر: من اگر خارم اگر گل چمنارایی هست، اذا آن ورد او آن شوکه فالقضیه مو باختیاری. یعنی اذا آن شریر او اذا آن خیر فالقضیه مو باختیاری. چمنارایی هست، اكو فرد واحد يرتب الشوك والورد في البستان، که به هر دست که می پروردم می رویم، انا انبتو که انسان وفق كل يد تديرني، فانا لا ادير نفسي غيري يديرني. فاذا ماكو اختيار وانما اكو جبر. من اگر خارم اگر گل چمنارایی هست، که به هر دست که می پروردم می رویم. نفس المصدر و نفس المؤلف و نفس الصفحه. شعر آخر: مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم می دهند می رویم. انت لتوبخنی فی هذا البستان، لتقولی لیش انت بدون اختیارک دتن بود. یقول خوش ناسوی ای شکل اللی یدیرونی انا ان بود. فالقضیه جبر، انا بکیفی ما اسوی شی، الفعل فعل الله عز وجل. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم می دهند می رویم. نفس المصدر و المؤلف و صفحه. شعر آخر: در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، به نسبت الی الورد و به نسبت الی ماء الورد الحکم الازلی من الازل هاکذا کان انه ماء الورد یودو للسوق حتى يبيعوه، اما الورده يخلوها في مكانها، فالناس ما يطلعون على الورده وانما الناس يطلعون على ماء الورد في الاسواق. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری و وین پرده نشین باشد. یعنی ماء الورد یودو للسوق، اما الورد من البستان يجيبو في الغرفة اللي على أبوابها أكو فردات. فإذا جبر. هو المطهري ضيع عمره لعنة الله عليه، سوى 5 محاضرات جامعية مفصلة حول حافظ الشيرازي، وثم أحد تلاميذه نزل المحاضرات على الورق وطبع المحاضرات مع مقدمة وترتيبات. تصريحات أخرى: هالمرة للمولوي صاحب المثنوي، يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه خاطب ابن ملجم لعنة الله عليه بعد الضربة فقال له: هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، فی روحی مکو بغض بالنسبه منی الیک. لیش؟ زان که این را من نمیدانم ز تو. الضرب حسب اعتقادی ما جاءت منک، و جاءت من من آلت حقی، تو فاعل دست حق، انت آلة الله، سيف بيد الله، اما الفاعل يد الله، فانت سيف الله، والسيف ما له اختيار، مجبور، كيف يحركه الفاعل الضارب فيتحرك، يقتل الامام الحسين صلوات الله عليه او يقتل الشمر. فاذا الشمر كالسيف، صحيح بيده السيف، الشمر كالسيف بيد الله عز وجل، فالله قتل الحسين، الشمر ما قتل الحسين. آلة حقي تو فاعل دست حق، چون زنم بر آلة حق طعن و نق، آن كيف انقنق اطعن على سيف الله عز وجل. سيف الله ما له اختيار، الله يحركه كيف شاء. وهذا مولوي عارف كبير، وماكو عارف إلا وهو يمدحه، وكتابه المثنوي شعر هذا الكتاب الأعظم عند العرفاء، ربما يكون عندهم إنجيل العرفان. هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زان که این را من نمیدانم ز تو. آلت حقی تو، فاعل دست حق، چون زنم بر آلت حق طعن و نق. المصدر فلسفه و عرفان از نظر اسلام، تألیف محمد صادقزاده، رقم الصفحه 293. طبعا المولوي هو أفغاني أصلا من بلخ، ثم اجى إلى تركيا وسكن قونية، مدينة موجودة إلى الآن وآثاره موجودة في تلك المدينة. بعد ذلك راح إلى دمشق، عندما ابن العربي راح سكن دمشق فتخرج على ابن العربي، يعني عارف من العرفاء الأقوياء، فأشعاره شواهد دامغة. شخص آخر اسمه شاه نعمة الله ولي كرماني، هذا أصلا عند سلسلة أتباع، عند طريقة في العرفان والتصوف. هذا يقول يك فاعل فعل أويكي هم، الفاعل واحد والفعل أيضا واحد. أكو الله وكل الأفعال الأخرى أيضا من الله عز وجل. إشلون حسب ديانة وحدة الموجود ماكو شيء إلا وهو عين الله، فحسب ديانة وحدة الموجود ماكو فعل إلا وهو فعل الله. يك فاعل فعل أويكي هم، دققوا النظر بالصراحة يبين الجبر، جهنيك نمايد وجهي بد. بعض الأوقات فعلي يكون خير، بعض الأوقات فعلي يكون شرير، بعض الأوقات يصلي صلاة الليل، بعض الأوقات يزني. فصلاة الليل فعل الله مو فعل المصلي، والزنا فعل الله مو فعل المصلي. المصدر فلسفي وعرفان از نظر اسلام، محمد الصادزاده، رقم الصفحة 155. عند شعر آخر هم واضح، هذا شاه نعمة الله ولي كرماني، هذا من مزاياه أنه تقيته قليلة. فاعل مختار در عالم يكيست، الفاعل المختار في الكون بس واحد. فأنا شنو؟ أنا فاعل مضطر، أنت شنو؟ أنت فاعل مضطر. در حقيقة فعلها أز خد مدان، في الحقيقة لا تعتبر الأفعال الصادرة عنك صادرة عنك، وإنما صادرة عن الله. دقق النظر، أصلا شوية ربما يكون فوق الجبر، ما يقول أنت فعلت والله أجبرك، يقول فعلك فعل الله لأن أنت عين الله. فاعل مختار در عالم يكيست، در حقيقة فعلها أز خود مدان، فلسفه و عرفان از نظر اسلام، محمد صادق‌زاده، 292. اخواني، عینا که تصریحات ابی بکر و عمر و عائشه و من اشبه ضد الدیانه البکریه و ضد انفسهم، هذا لطف الله عز وجل. هذول الفلاسفه و العرفاء ايضا عندهم تصریحات ضد ديانة وحدة الموجود، ضد الجبر وضد أنفسهم. هذا المطهري، هذا من كبار الفلاسفة والعرفاء، تخرج على الطباطبائي صاحب الميزان ووضع معا الكتاب المطول أصول فلسفة وروش الرياليزم، وأخذ عليه الجائزة الملكية في زمن الشاه. المتن مال الطباطبائي والهوامش مالت المطهري. فشوفوا هذا بالصراحة يقول، اسم الكتاب، اسم المصدر، مطهري نياز امروز، رقم الصفحة 7. يقول إن يكي از خصوصيات أهل بيت بود، كانت هذه إحدى خصوصيات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه شنو؟ كبا منطق جابر جرايي كدر دنيا جبرست ودر عين جابر عدلست، يعني بشر در این جهان هیچ وظیفه برای تغییر و تبدل و تحول ندارد. الجملة مطولة، يعني سبك الجملة مطول. و آنچه هست آن است که باید باشد و آنچه نیست همان است که نباید باشد و بنابراین بشر نقشی ندارد. حس اترجم مبارزه کردند. این یکی از خصوصیات اهل بیت بود. کانت هاوهی احدا خصوصیات و مزایا اهل البیت اللی هذول حاربو الجبر. فاذا يعترف ان اهل البيت حاربوا الجبر، فاذا الجبر ليس من الاسلام، هناك تناقض بين الجبر والاسلام، فاذا من يقول بالجبر فهو زنديق ملحد كافر. بس يفصل يقول اهل البيت حاربوا منطق الجبر، ومعنى الجبر انه في الدنيا اكو جبر وفي عين الوقت اكو عادل. شوف البطران شلون يحكي، هم اكو جبر هم اكو عادل، يعني الله يجبرني على شرب الخمر وثم يدخلني جهنم، هذا هم جبر هم عادل. العرفان طور فوق طور العقل. يقول والجبر يعني انه في هذا العالم ماكو تكليف موجه للبشر من أجل التغيير والتبديل والتحويل، ليش؟ لأن البشر مجبور. وآن چه هست آن است که باید باشد، أي شيء موجود في العالم هذا لازم يكون، أي شيء ما موجود في العالم هذا لازم ما يكون. فمايكل جاكسون موجود في العالم ورقصه وغنائه، فإذا هذا لازم يكون. أما مثلا مجودون بالآلاف في الولايات الأمريكية المتحدة ما موجودين ولازم ما يكونون موجودين. وبناء على هذا فإذا الإنسان، إذن عبارات المطهري، الإنسان ما له أي دور في العالم، فالدور لمن؟ لله الذي يجبر الإنسان. هس إما تقول أن فعل الإنسان فعل الإنسان ولكن الله أجبره على فعله، وإما تقول لا، مثل ما قال شاه نعمة الله ولي كرماني، أصلا فعل الإنسان فعل الله كما أن الإنسان عينه. مرة أخرى لتأمل الذين يعرفون لغة فارسية. إن يكي از خصوصيات أهل بيت بود كبا منطق جبر گرائي كدر دنيا جبر است ودر عين جبر عدل است، يعني بشر در این جهان هیچ وظيفهي براي تغيير و تبدل و تحول ندارد، و آن چه هست آن است که باید باشد و آن چه نیست همان است که نباید باشد و بنابراین بشر نقشی ندارد، این یکی از خصوصیات اهل بیت بود که با منطق جبرگرایی مبارزه کردند. حاربوا منطق الجبر. فاسأل هسه انت شنو؟ انت تابع اهل البيت أو تابع الطباطبائي صاحب الميزان؟ فهو مو مشكلة، يقول أنا تابع أهل البيت وتابع الطباطبائي صاحب الميزان. تعترض عليه أهل البيت حسب تصريحك بارزوا قاوموا حاربوا الجبر والطباطبائي دينه الجبر، يقول العرفان طور فوق طور العقل. إخواني، أول موضوع الجبر قلنا العرفاء عادة يقولون بالجبر، البشر مجبور من قبل الله عز وجل، والفلاسفة في هذا المورد يقولون بشيء أعظم وهو أن الله مجبور. هسه العارف يقول البشر مجبور مو مشكلة، لأن عندما تعترض عليه يقول العرفان طور فوق طور العقل. أما الفيلسوف اللي يقول الفلسفة تتمحور حول العقل ويقول أنا أتمحور حول العقل، شلون يقول الله مجبور؟ ويجيب مثال الفيض، يجيب مثال الفيضان، الماء يكثر في نهر دجلة في نهر الفرات فيفيض يصير فيضان، فالماء يجري في حاشيتي النهرين فيغرق مساحات من شواطئ النهرين. فالماء عندما يفيض هذا كان باختيار الماء عندما فاض، أم كان رغما على أنف الماء؟ بدون اختياره ماء دجلة فاض فأغرق كثيرا من مساحة بغداد، باختياره ماء الفرات يفيض. القضية هالشكل. ومن يقول هذا؟ يقول هذا ابن سينا. من هو ابن سينا؟ عند البعض أعظم فلاسفة المشاء في تاريخ الإسلام. من ينقل هذا عن ابن سينا؟ حسن زاد آملي في كتابه خير الأثر ورقم الصفحة 193. يقول ابن سينا الفيض، شوفوا، فاض يفيض فيضا، الفيض إنما يستعمل في الباري والعقول لا غير، العقول العشر. يقول الفيض لا يستعمل في أي شيء باستثناء الله عز وجل والعقول العشر. ليش؟ دققوا النظر. لأنه الضمير للشأن لما كان صدور الموجودات عنه على سبيل اللزوم لا لإرادة تابعة لغرض بل لذاته. يقول صدور الموجودات عن الله يكون على سبيل اللزوم لازم الله، رغما على أنف تصدر عنه الموجودات لا لإرادة تابعة لغرض. الله ما عنده إرادة وما عنده هدف معين من الخلق، مجبور على الخلق، بل لذاته، ذاته تقتضي الخلق. إرادة ما عنده، فكيف يكون عنده هدف؟ وكان صدورها عنه دائما بلا منع ولا كلفة تلحقه في ذلك. كان صدور الموجودات عن الله بشكل دائم وماكو مانع يمنعه عن الصدور ولا كلفة تلحقه في ذلك، ماكو تعب على الله عندما تصدر عنه الموجودات. إذا القضية هالشكل كان الأولى به أن يسمى فيضا. لا تقول مخلوقات الله، ابن سينا يقول قل فيض الله، لأن الله ما عنده إرادة، ما عنده هدف معين. فإذا ليش تقول مخلوقات الله؟ لأن مخلوقات الله يعني الله خلق بإرادته حسب هدف معين، هذا لا عنده إرادة ولا عنده هدف. فإذا لا تقول مخلوقات، قل فيض. ومع الأسف بعض الكتاب الإسلاميين بدون التوجه، بعض الخطباء الكرام بدون التوجه، هاي في الكتب يكتبون، هاي على المنابر يقولون الفيض الفيض الفيض، يعني مو خلق وإنما فيض. فإنما الله شنو يكون؟ يكون مجبور. إذن يا إنسان العارف ما ظلمك، العارف قال أنت مجبور من قبل الله، هذا مو ظلم عظيم. الفيلسوف يقول الله بنفسه مجبور، الله بنفسه مجبور. يقول ابن سينا: الفيض إنما يستعمل في الباري والعقول لا غير، لأنه لما كان الصدور الموجودات عنه على سبيل اللزوم لا لإرادة تابعة لغرض بل لذاته، وكان صدورها عنه دائما بلا منع ولا كلفة تلحقه في ذلك، كان الأولى به أن يسمى فيضا. إخواني، إلى هنا باختصار شديد انتهينا من التوحيد وانتهينا من العدل. إن شاء الله من الأسبوع القادم وباختصار شديد نبحث في النبوة والإمامة حسب الفلسفة والعرفان. وسابقا بمناسبات استطرادية بحثنا في النبوة والإمامة، إن شاء الله في المستقبل ربما أسبوع أو أسبوعين نبحث في النبوة والإمامة، وبعد ذلك إن شاء الله وباختصار شديد نذهب إلى المعاد. طبعا في المعاد سوف نبقى إن شاء الله أسابيع وأسابيع بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. سلمك سلمك سلمك.